الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو 20 من كتاب الجهاد والسير. باب غزوة أحد. غزوة أحد كانت في السنة 3 من الهجرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين انتصر في بدر وقتل من المشركين 70 وأسر 70، عزموا على الثأر فغزوا المدينة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج من المدينة على أمل إذا دخلت قريش المدينة أصيبوا بالقتل والجراحات، ولكن الرأي كان في الخروج. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم لامته، ثم ندم الصحابة إذا أشاروا عليه بالخروج، فقالوا يا رسول الله لا حرج إن بقيت. فقال ما كان للنبي إذا لبس لامته أن يدعها حتى يخرج، فخرج. ثم لما كانوا بالطريق انفتل عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين، ومن تأثر بهم في ثلث الجيش، ونزلوا في أحد قريب المدينة. سمي بأحد لأنه جبل متوحد، ولكنه جبل كبير. فكانوا بالعرصة بجانب أحد، مكان فسيح يصلح للكر والفر، وبجانبه تلة صغيرة تسمى الآن بجبل الرماح، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الرماح عليه، وأمرهم ألا ينزلوا ولو تخطفتهم الطير. وبدأت المعركة وانتصر المسلمون نصرا مؤزرا، حتى لقد فر كفار قريش وتركوا نساءهم، ورؤيت النساء مشمرات قد بدت الأفضاح في أرجلهن والخلاخيل شدة الخوف والفزع. وقد بيّن الله هذا الحال في قوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو الضرب من جهة القفا، وقد ولوا الأدبار. ولكن بعد ذلك أراد الرماه النزول أو بعض الرماه، فقال لهم أميرهم لا تنزلوا، أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا ولو تخطفتنا الطير، فأبوا إلا النزول. فعند أن نزلوا عاد خالد بن الوليد الكر عليهم، وأتى المسلمين من خلفهم، فحصلت الهزيمة العظيمة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر هو النزول من الجبل، وعصيتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مفارقة الجبل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، صرفكم عنهم وسلطهم عليكم ليبتليكم ليختبركم. قال عبد الله بن مسعود ما كنا نظن أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. وبلغ الحال في هذا الوقت أن الصحابة قتلوا اليمان والد حذيفة، ظنوه من المشركين لأنها عاد الناس بعضهم على بعض، فحذيفة يقول لهم أبي أبي يرحمكم الله. ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم وفر الناس، ومنهم من قتل ومنهم من أصيب بلغ القتل إلى 70 والإصابات إلى أعداد كثيرة. وأحاط المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تمكن من تمكن منهم من كسر الرباع. ماذا كسر رباعيته؟ بعد أن كسر الخوذة والمغفر على رأسه، البيضة على رأسه، وصاح الشيطان إن محمدا قد قتل. يعني انظر إلى أي حال وصل الأمر، يعني تيقن الشيطان القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه، سيأتي الحديث، وما بقي معه إلا طلحة من القرشيين ومجموعة من الأنصار، قتلوا جميعا. ثم بعد ذلك انسحب إلى الجبل، وطلحة يحمله تارة، حتى جاء في الحديث أوجب طلحة، حتى طلحة أصيب، لولا أنه قال حس، فإلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى لا يراك الناس. وحماه الله بجبرائيل وميكائيل كما في الحديث، رأيت عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين في لباس أبيض، هما جبرائيل وميكائيل. لكن لم يقاتل الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. لماذا؟ لأن القتال في أحد شرط، قتال الملائكة، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. لكن ما حصل الصبر، وما حصل ملازمة المكان من أصحاب الرماية، فلم يقع الإمداد والقتال بال5000 كما حصل في بدر، أن 1000 قاتلوا مع الصحابة رضي الله عليهم، فأصابهم الله غما بغم. سبحان الله، يعني حين قتل 70 ثم صاح الشيطان فيهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، زاد غمهم حتى أن بعضهم هم بأمر سوء. يعني كيف الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان هذا الغم الأخير من أسباب الفرج بعد الشدة، حين علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة، نسوا قتلاهم، نسوا جراحاتهم، نسوا كل ما يتعلق بهم، فرحا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعدوا إلى عرض الجبل، وأبو سفيان يكر ويفر فرحا مسرورا بما لحق المسلمين من الهزيمة، فجعل يقول أعلى هبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال العزة لنا ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أفي القوم محمد؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجيبوه. أفي القوم أبو بكر؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجيبوه. أفي القوم عمر؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجيبوه. انظر إلى الكفار، يعلمون فضل هؤلاء الثلاثة، منزلة هؤلاء الثلاثة، سألوا عنهم أكثر من سؤالهم عن غيرهم. فقال أبو سفيان قد كفيتموهم. فقال عمر قد أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله. ثم قال أبو سفيان إن في القوم مثله، يعني وقع مثله، منهم من قطع أنفه، منهم من قطع بطنه، مثله تمثيل بالقتلة. لم أمر بها ولم تسؤني، يعني لم أمر بالمثلة ومع ذلك ما أغضبني هذا والله المستعان. وكان من خيرة القتلة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، مصعب بن عمير رضي الله عنه، وعمير بن حمام رضي الله عنه، وجمع عظيم. والد جابر بن عبد الله كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. وكثر القتل حتى كانوا ربما قبروا الاثنين في القبر والثلاثة في القبر. وصرف الله المشركين حتى إذا أتوا على حمراء الأسد قال لهم الشيطان في نفوسهم لو استأصلتموهم، يعني تقضون عليهم مرة واحدة أحسن لكم من حرب أخرى. فأراد أبو سفيان أن يرجع إلى أحد، فكانت ستكون مصيبة عظيمة، ما زال الناس مرهقون من آثار القتال، ما زال أصحاب الجراحات منهكون من جرحاهم، والقتلى لم يدفنوا بعد. فلما بلغ الصحابة ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد معنا أحد فلينهض أو نحو هذا. فكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الكفار. قال أبو سفيان إذن من العام القادم غزوة، يعني ليست بالهينة وليست بالسهلة، يعني بعد غزوة بدر والانتصار العظيم الذي وقع للمسلمين فيها جاءت غزوة أحد، وما وقع من الهزيمة للمسلمين فيها، ولكن الحرب سجال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا، رأى ثلمة في سيفه ففسرها مقتل رجل من أهل بيته هو حمزة، ورأى بقرا تذبح فسرها من قتل من الصحابة رضوان الله عليهم. وأبو سفيان هو صخر بن حرب، أسلم بعد ذلك في عام الفتح وحسن إسلامه، ويعارض في ذلك الرافضة ولا عبرة بمعارضتهم. أغلب الذين قاتلوا المسلمين في أحد أسلموا، خالد بن الوليد الذي كانت الهزيمة بسببه أسلم، وعمرو بن العاص أسلم، وسهيل بن عمرو أسلم، وأبو سفيان بن حرب أسلم، وهند بنت عتبة أسلمت. والذي قتل حمزة هو وحشي بن حرب، وحشي عبد لبني المطعم بن عدي. فالقول بأن هند بنت عتبة هي التي أمرت وحشي بقتل حمزة غير صحيح، ولو قدر أنها أمرت في حال كفرها. والقول بأنها أكلت من كبده لا يثبت حديثه، وأنها لم تستطع أن تبلعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليدخل الله عز وجل النار شيئا من حمزة، يعني هذا الحديث ضعيف لا يثبت سنده وفيه نكارة، والله المستعان. قال رحمه الله باب غزوة أحد. وبالسند المتصل حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، وثابت البناني علي بن زيد ضعيف لكنه مقرون بثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، يعني تركه الناس ولم يبقى معه إلا تسعة نفر، فلما رهقوه يعني أحاطوا به الكفار قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. أسأل الله أن يرحمهم ويرضى عنهم. قال أبو سند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم لأنه كان جرح غائر لم يتجلط الدم بسرعة، وإلا الجروح القريبة من الجلد ربما يتجلط الدم سريعا ويتوقف. والناس يستخدمون عدة أدوية لتجلط الدم، لكن كان الجرح غائرا ويخرج الماء يعني الدم مع شدة ما لحقهم يعني من التعب والنصب، والجسم ربما يكون حارا والدماء تسيل، فوضعوا بعد ذلك فيه الرماد الحار كوى المكان وكنع الدم. فالمجن هو الترس، وفيه إثبات المداواة ومعالة الجراح وأنه لا يقدح في التوكل. وفي رواية قال: أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يسكب الماء وبماذا دوي جرحه. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه، يعني سلت الدم باليد هكذا يبعدونه وربما مع الماء. ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته؟ انظر نحن الآن حين يأتينا العرق نجعل نسلة العرق هكذا، فهو كذلك لشدة الدم يسلته ويتكلم: كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم، يعني ضربوه بالسيف وجرحوه ولم يراعوا له حرمة، وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. هذا من أقوى الأدلة في الرد على عباد القبور من الصوفية، رد على الغلاة: ليس لك من الأمر شيء، مع أنهم أصابوه وأرادوا قتله لولا أن سلمه الله، ليس لهم من الأمر شيء، الأمر لله. وقد تاب الله على كثير منهم. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن شقيق عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه، يعني يحكي نفسه، يحكي حال نفسه وما لحقه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. المهم أن غزوة أحد غزوة عظيمة فيها من العبر من الله به عليم، تجعل المسلم يتخوف من مغبة المعاصي والذنوب، يعني معصية ومخالفة لولي الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أدت إلى قتل من ليس بمخالف. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مثل يوم حنين، ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم الذي قال لن نهزم اليوم عن قلة واحد، ومع ذلك أصيب المسلمون بسبب هذه المقالة. ومن أراد أن يقرأ أحداث غزوة أحد فليقرأ أواخر سورة آل عمران من بعد الجزء فيتبوأ المؤمنين مقاعد القتال، وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد القتال إلى آخره. يعني هذه غزوة أحد وأحداث غزوة أحد وقول المؤمنين وقول المنافقين وما لحقهم، والله المستعان. قال باب اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن منبه الأبناوي اليمني قال هذا ما حدثنا أبو هريرة اليمني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. لأنه قتله وهو يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الفعل منه قبيح، إرادة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. غضب يليق بجلال الله عز وجل، ليس كمثله شيء، السميع البصير. وفيه البلاء الذي ينزل بالمسلمين ويحتاجون الصبر عليه. إذا كان الحال قد نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترى، فكيف بغيره؟ وما أجرى أصحاب الحزب المرعي، جرأة عندهم لا إله إلا الله، يعني يجزمون جزما أن ما لحقنا في دماج وأدى إلى خروجنا من دماج بسبب ذنوبنا ومعاصينا، بسبب كلامنا فيهم وفي أمثالهم ممن تعصب لهم. سبحان الله، كيف يتألون على الله؟ ما أدراهم، يعني هب أن عندنا ذنوب ومعاصي، لكن الجزم أن خروجنا بسبب هذا الأمر يعني فيه تألي على الله عز وجل. ولماذا لا يكون من باب الابتلاء والاختبار؟ ولماذا لا يكون من باب السلامة؟ أن الله قد اطلع وعلم ما سيكون في قابل الأيام، وهو بكل شيء عليم، قدر بخروج أهل السنة لسلامتهم. ثم هب أن أهل دماج سقطوا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لماذا سقطت صنعاء؟ لماذا سقطت عمران؟ لماذا سقطت بقية المحافظات؟ ولماذا وصل الحوثي إلى عدن لولا أن الله عز وجل أتى برجال السنة الذين خرجوا من دماج ومن معهم وردوه عن عدن وعن كثير من المناطق؟ لكن كما قيل كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين. هؤلاء فجرة، والله فجرة. بعضهم كان يقول اللهم ارزق أهل دماج الشهادة، يعني كالذي يقول اللهم عليك بهم وأمتهم سلط عليهم الرافضة، يعني لسان الحال وإن لم يكن لسان المقال. فنحن إن كان ذنوب ومعاصي نستغفر الله، والله ما أحد يسلم ولا أحد يبرئ نفسه. لكن بالنسبة لما وقع علينا من الرافضة بغي صريح، قد وقع مثله وأكثر منه ودونه على من هو أفضل منا، مثل بغي القريش. قريش جاءوا من مكة إلى المدينة، هذا البغي، وهؤلاء جاءوا من هنا ومن هنا، تجمعوا علينا في دماج. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم.